من سفر دانيال الإصحاح السابع من أول الآية الأولى. في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناح نسر. وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان. وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب، فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه. فقالوا له: هكذا قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائر، وكان للحيوان أربعة رؤوس وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤيا الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا. وبعد كده الآية 15: أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر دانيال. انتهينا من القسم الأول في السفر اللي هو من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح ستة، اللي كنا ادينا له عنوان أحداث تاريخية، وشفنا بعض الأحداث التاريخية في الجزء دوت، سواء كانت من حياة دانيال أو من حياة التلات فتية. وكان الغاية من الجزء التاريخي دوت أمرين: أمر يخص شعب ربنا وأمر يخص الأمم. الأمر اللي يخص شعب ربنا أو ولاده، إن ربنا حب يعلن في الجزء التاريخي دوت إن حتى لو كان شعب إسرائيل واقع تحت التأديب، إن هم موجودين في السبي مذلولين محرومين من الهيكل، إلا إن هذا لا يمنع إن لازالت يد الله تعمل مع ولاده. ودي حتة حلوة في الحياة الروحية، إنه مش معنى إن ربنا بيأدب الإنسان معناه إنه بيتخلى عنه وبيتركه. بالعكس، تأديب ربنا للإنسان علامة محبة الله، الذي يحبه الرب يؤدبه. فربنا أكد الحتة دي في الجزء التاريخي دوت، إنه صح شعبي تحت تأديب، وبسبب التأديب دوت دانيال والتلات فتية موجودين في السبي، لكن ده ما يمنعش إن إيدي لازالت تعمل مع البقية التقية ديت من شعبي. شفنا في الإصحاح الأول لما أبدى دانيال والتلات فتية رغبة في إنه لا يتنجسوا بأطيب الملك، شفنا إزاي ربنا تدخل بقوة وجعل لحمهم أسمن من باقي الفتيان. شفنا أيضا في الإصحاح الثالث لما تمسكوا بوصيه ربنا ورفضوا أن يسجدوا للتمثال وترموا في أتون النار، إزاي يد الله تدخلت وحولت الأتون لندى بارد. شفنا أيضا يد الله بتعمل مع شعب رغم أنه هو في فطر التأديب في الإصحاح السادس لما نجى دانيال من جب الأسود. يبقى ده الجانب الأول اللي ربنا عايز يعلنه في الجزء التاريخي، انه يد الله بتعمل مع اولاده حتى لو كانوا في فترة تأديب. مش معنى التأديب ان ربنا تخلى عنه. طيب الجانب التاني اللي بيعلنه الجزء التاريخي دوت حاجة بقى تخص الامم. ايه اللي يخص الامم؟ انه لاحظنا في الجانب التاريخي دوت ان ربنا بيعلن نفسه للامم. نمرة واحد، اعلن نفسه لنبوخذ نصر اللي هو في امرين. الامر الاول التمثال اللي شافه، وإزاي دانيال أعلمه أن ربنا بيعرفه الأحداث اللي هتحصل. إزاي في أمر الشجرة، إزاي الله أعلن ذاته وصفاته لنبوخذ نصر أن ربنا ما بيطقش الكبرية. ونفس نبوخذ نصر اتعلم الدرس دوت، ان الذي يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يذله. ايضا شفنا في الجزء التاريخي ربنا اعلن نفسه لملك اخر بالشصر في موضوع الكتابة. الله مش لليهود فقط، الله للعالم كله، والله بيعلن نفسه حتى للامم. شفنا ايضا ان الله اعلن عن ذاته في الجزء التاريخي دوت لداريوس الملك الفارسي. يعني لو عايزين نطلع بدرس من الجزء دوت، سؤال كتير احنا مرات نسأله، طب يا ربي يا ابونا ايه ذنب مثلا الناس اللي هم مش مسيحيين؟ اقول لكم من خلال دراستنا للجزء التاريخي دوت تيقننا ان الله بيعلن ذاته للايه؟ للكل. في دول شفنا واحد قبل زي ما بقينا في شبه يقين، وهو نبوخذ نصر واحتمال مراته الملكة الجدة وقبل. شفنا واحد زي بلشصر ربنا أعلن له نفسه لكنه رفض. شفنا واحد زي داريوس يعني إيه محتارين فيه شوية، ربنا أعلن له نفسه طبعا بالتأكيد. البعض علق على الكلمات الأخيرة اللي داريوس سبح بها ربنا، هل دي تدل إن داريوس أيضا قبل الإيمان؟ ما نقدرش نجزم، لكن النتيجة اللي طلعنا بيها إن ربنا بيعلن نفسه للأمة. الشيء العجب بقى يا أحبائي اللي لاحظته، إنه بصوا في إعلان الله للأمم إزاي الملوك أصدروا جوابات موقعة بإيديهم، وإزاي في هذه الجوابات اللي نشروها في كل أنحاء المملكة إزاي بيعلنوا لكل شعوب الأرض عن ربنا. يعني حاجة عجيبة جدا، يعني أنا شخصيا ما كنتش ملاحظها قبل كده، يعني أول مرة لاحظها وإحنا بناخد سفر دانيال، إنه إزاي الله أعلن نفسه وبصورة قوية جدا لكل شعوب الأرض. يعني من الردود القوية اللي ممكن نرد بيها فيما بعد على اللي بيهاجموا ربنا بالعنصرية إنه الله فقط لليهود، نقول لهم سفر دانيال. بصوا في الإصحاح الثالث جواب بعته نبوخذ نصر، بصوا الإصحاح الثالث الآية 29 يقول إيه؟ فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو، فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. تصوروا لما جواب يوصل لكل شعوب الأرض وموقع من الملك نبوخذ نصر بيقول يا جماعة إياكو حد يتكلم على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو. طبعا الناس كلها تبتدي تسأل الله ليه، يعني عمل إيه الإله دوت؟ يبتدي يحكي لهم ليه الحكاية، دول اترموا في أتون النار وربنا نجاهم. أيضا في الإصحاح الرابع لقينا نبوخذ نصر أيضا بيكتب كتاب وبيرسله لكل الشعوب. بصوا الإصحاح 4 الآية 34 يقول وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشري وعظمائي، وتثبت على مملكتي وإزدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذلله. تصوروا لما رسالة زي ديت، دي ولا رسالة بولس الرسول، دي ولا رسائل بولس الرسول، ووصلت لإيه؟ لكل الأمم وكل شعوب الأرض، الناس كلها تسمع الله، إيه الحكاية؟ إيه الإله اللي الملك بتاعنا بيسبحه كده وبيحمده؟ ده عمل إيه دوت؟ دوت نزع منه المملكة ورد له المملكة مرة تاني. كرازة باسم الله الواحد في كل الأمم. أيضا لقينا جواب آخر في الإصحاح السادس وأصدره داريوس الملك في الآية 25 يقول إيه؟ ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكسر سلامكم من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. ايه اله دانيال دوت؟ ما هو زي الاله اللي احنا بنعبدها. قال لهم لا، اله دانيال دوت هو الاله الحي القيوم الى الابد، ملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى، هو ينجي ويعمل الايات والعجائب في السماوات وفي الارض، هو الذي نجى دانيال من يد الاسود. الناس تسال ايه عمل ايه دانيال؟ يحكوا القصه. يبقى احباء الجانب التاريخي دوت في سفر دانيال مش الهدف ان احنا بنحكي بعض الاحداث التاريخية او بعض الاحداث بتخص حياة دانيال او تلت فتية، لا، ده احنا زي ما احنا شايفين ده كان اعلان قوي جدا ان الله اعلن ذاته لايه؟ لكل شعوب الارض. يبقى لما يقف انسان قدام ربنا يقول له رب انا ما كنتش اعرف، اصل انت ما اخترتنيش من شعبك، يقول له لا انت كنت ايه؟ طبعا نبوخذ نصر، ما نبوخذ نصر نفسه قال لك، داريوس داريوس قال لك، بلشصر بلشصر قال لك. دوت كان الجانب الاول في سفر دانيال اللي هو القسم الايه؟ التاريخي. ابتدي بقى بنعمة المسيح القسم الثاني من الاصحاح 7 لغاية 12، رؤى دانيال. هنلاحظ في القسم الثاني 4 رؤى شافهم دانيال النبي، 4 رؤى شافهم دانيال النبي. الرؤى ديت في أثناء الأحداث التاريخية اللي فاتت، يعني سفر دانيال مش ماشي بتسلسل تاريخي، هو ماشي بتسلسل تاريخي من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6. موجودين في بابل، في يهوذا، جينا في السبي، قعدنا في السبي، عصرنا نبوخذ نصر، بعد نبوخذ نصر جه بلشصر، بعد بلشصر جه داريوس، ماشيين بالترتيب الزمني. طيب من أول الإصحاح 7، لا مفيش ترتيب زمني بقى، لان الاحداث اللي هنبتدي نشوفها او الرؤى اللي هنشوفها من الاصحاح 7 ديت داخله متدككه ضمن الاصحاحات من 1 لغايه 6، بس هي متجمعه لوحديها لان ده قسم نبوي. بمعنى تاني ان احنا وصلنا في الاصحاح 6 اخر حاجه النهارده الصبح كانت ايه؟ مملكه بابل انتهت، وعندنا دلوقتي مملكه مادي وفارس تحت قياده مين؟ داريوس. طيب هنيجي نشوف الاصحاح 7 يقول ايه في السنه الاولى لمين؟ بلشصر. بلشصر ده بتاع مين؟ بتاع بابل. لا ما احنا خلاص بقى مش ماشيين بقى بتسلسل تاريخي، بس القسم النبوي برضو ماشي بتتابع تاريخي. يعني الإصحاح 7 السنة الأولى لبلشصر، الإصحاح 8 في السنة الثالثة لبلشصر، الإصحاح 9 السنة الأولى لداريوس، الإصحاح 10 السنة الثالثة لكورش. برضو ماشي بالإيه؟ بالترتيب، بس الملوك دول سبق وإحنا شفناهم فين؟ في الأحداث التاريخية. واخدين بالنا من الحتة ديت؟ فعشان كده الإصحاح 7 بقول لكم 4 رؤى في 4 إصحاحات، كل إصحاح رؤية. الإصحاح 7 الرؤية الأولى في السنة الأولى من ملك بلشصر، الإصحاح 8 الرؤية الثانية في السنة الثالثة لبلشصر، الإصحاح 9 الرؤية الثالثة في السنة الأولى لداريوس المادي، الرؤية الإصحاح 10 الرؤية الرابعة السنة الثالثة لإيه؟ كورش، تاني ملك جه في مملكة مادي وفارس. لو حبينا نلخص الأربع رؤى دول، هما في الحقيقة بيتكلموا عن أمرين. الأمر الأولاني بيعلنوا تاريخ الخلاص من أيام دانيال لغاية مجيء المسيح الأول ومجيئه التاني. يبقى إذن الرؤى ديت هتغطي التاريخ كله من فترة دانيال لغاية لما نشوف دانيال مرة تاني جاي على السحابة مع السيد المسيح. عشان كده يعني دانيال نقدر نسميه يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الرائي بتاع العهد القديم. الجانب التاني اللي هتكشفه الرؤى ديت إن ملكوت الله زي ما هنشوف مش فقط لشعب معين، لكن ملكوت الله ده يضم كل الشعوب، كل الأمم. طيب نركز بقى على الإصحاح 7 اللي احنا هنبتدي دلوقتي. شفنا دانيال في الإصحاحات من 1 لغاية 6 يفسر أحلام يراها الملوك. من الإصحاح 7 لغاية 12 هو ستعطى له أحلام ورؤى. يعني في الإصحاحات من 1 لغاية 6 ما شفناش دانيال بيشوف لأحلام ولا رؤى، الملوك هم اللي بيشوف ودانيال بيفصل له. طب من الإصحاح 7 هو هيشوف رؤى، طب ومين اللي هيفسرها لك يا دانيال؟ ربنا هيبعت له مين؟ الملاك جبرائيل أو غبريال الملاك علشان يفسر. يعني مثلا الرؤية نمرة 7 زي ما احنا قرينا الايتين الاخاره، ايه الملاك بنفسه بيفصل. فعجيبه بقى ان الرؤى دي كلها مفصله من الملائكه واحنا محتاسين فيها، يعني احنا مش هنجتهد في التفسير. هو الملاك فسر، دانيال شاف حاجه وبيسال. الحلو في دانيال انه كان بيسال، كل ما يشوف حاجه يقول له ايه ده، انا مش فاهم، فهمني، عرفني. شرحوا له وفهموه وعرفوه، يعني المفروض رؤى مشروحه، المفروض، يعني المفروض ان ما تبقاش فيها ايه، فيها مشكلة. لكن في الحقيقة إيه؟ هي فيها مشكلة. بالنسبة للإصحاح 7 دانيال هيشوف رؤية هي تقريبا ذات الرؤية اللي شافها نبوخذ نصر في الحلم بتاعه. يعني نقدر نحط في سفر دانيال الإصحاح الثاني جنبي الإصحاح نمرة 7. فاكرين الإصحاح الثاني نبوخذ نصر شاف إيه؟ شاف تمثال. حطيهم فين روس؟ حطها؟ طيب، ده التمثال اللي شافه نبوخذ نصر، راس ذهب والصدر والدرعين من فضة والبطن من نحاس والرجلين من حديد والأدمين والصوابع من حديد وخزف. فسرناهم وقلنا ان دول 4 ايه؟ ممالك بالترتيب: الرأس مملكة بابل، الصدر والدرعين مملكة مادي وفارس، البطن النحاس اليونان، الرجلين الحديد الرومان. هم الأربع ممالك هيشوفهم عم إيه دانيال في الإصحاح نمرة 7 بنفس الترتيب. تقولي له مال بقى يعني ربنا يعني، طب وإيه ما كفاية اللي شافوا نبوخذ نصر، يعني إحنا هنعيد ونزيد فيهم؟ في الحقيقة في فرق، الأساس واحد، هم الأربع ممالك اللي شافهم نبوخذ نصر هم الأربع ممالك اللي هيشوفهم دانيال، لكن في إضافات جديدة كشفها لنا دانيال ما كشفهاش ربنا لنبوخذ نصر. طيب إيه الاختلافات ديت؟ أولا نبوخذ نصر زي ما احنا شايفين لما شاف الممالك شافها على شكل إيه؟ تمثال بتاع إيه؟ إنسان. طيب دانيال، هاتي الصورة، هي معلش مش هتبقى بالترتيب يا روز، هاتي الصورة اللي هي بتاعت الأربع ممالك. أيوة الأربعة، لا الأربعة، الأربع ممالك مع بعض، لا الأربع حيوانات مع بعضيهم. آه بس ديت نبوخذ نصر شاف الأربع ممالك على شكل إيه؟ إنسان. اكتبي الترتيب معاك يا قلم سوزي، اكتبي الترتيب ده عشان نرتبهم بالطريقة اللي بنقولها. يبقى نبوخذ نصر شاف الأربع ممالك على شكل جسم إنسان، هم الأربع ممالك بنفس الترتيب شافهم دانيال، بس شافهم على شكل إيه؟ 4 حيوانات. طيب نمرة 1 ليه الاختلاف؟ نمرة 1 ليه الاختلاف؟ نبوخذ نصر يمثل الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي لما يبص للتاريخ يجد إيه؟ إنسان عظيم بهي. تعالي أي واحد يقرأ التاريخ، نديله كده تاريخ، يقرأ تاريخ مصر الفرعونية، تاريخ الممالك اللي جات على الأرض لغاية النهاردة، يقولك إيه العظمة دي؟ ده التاريخ من مجد من لمجد، من رقي لرقي، من عظمة لأعظم. وكل عصر في التاريخ الناس اللي في العصر يقولوا ده إحنا وصلنا للقمة في التقدم وفي الرقي، ده إحنا اكتشفنا إنه لما نخبط حدتين في بعض نطلع شرارة، ياه قمة التقدم. يجي بعدها عصر تاني، ايه حجرتين في بعض فين؟ ده احنا ننزله مية تولد طاقة. مية ايه واحنا لسه هننزله في مية ونطلعه في مية؟ ده احنا نغلي البخار تيجي طاقة البخار. يا عم احنا لسه هنسخن مية عشان نمشي القطر، ده احنا نجيب الفحم، ده احنا نجيب البنزين، ده احنا نجيب الكهرباء. كل عصر الواحد لما يقرأ التاريخ ينبهر، ايه العظمة بتاعة التاريخ دي؟ تمثال عظيم بهي. ده الانسان الطبيعي لما يقرأ التاريخ يراه تمثال عظيم لإنسان. طيب ولاد ربنا لما يقروا التاريخ، الناس الروحيين لما ينظروا للممالك اللي جات على الأرض شافوه على شكل إيه؟ حيوانات مفترسة. العالم بينظر للتاريخ إنه مجرد إيه؟ منظر من بر. عالم بيتقدم بيرتقي بينمو بيزيد. أما ولاد ربنا يشوفوا الممالك دي من جوه، إنه حالة البني آدمين الداخلية إيه؟ في ارتفاع ولا في انحدار؟ في انحدار. اللي مننا بقى يقرأ التاريخ بعينين روحية، ايه أفضل أوقات التاريخ كانت في العصور الأولى روحيا، شوفوا الكنيسة الأولى في أيام الرسل والمجد والبهاء اللي فيه. طب الحكاية بدأت تبقى إيه؟ انحدار 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 انحدار، لدرجة أن السيد المسيح يقول متى جاء ابن الإنسان إيه؟ قال لعله يجد الإيمان على الأرض. أيضا لو نظرنا للممالك، ممكن تكون الدول تقدمت، ممكن يكون العلم تقدم، لكن الفساد عمال يدب داخل الإنسان. ياما ممالك في العالم لها مجد ولها عظمة، لكن من جوه الحياة كلها إيه؟ فساد، زي السوس اللي قاعد ينخر في الخشب. يبقى دانيال شاف الصورة الداخلية للممالك كحيوانات مفترسة وحوش، أما نبوخذ نصر الإنسان الطبيعي يرى فيها الإيه؟ النمو والتقدم والرقي. أقدر أشبهها لكم بصورة تقرب لكم المنظر. في إنجيل القديس متى الإصحاح 13 ربنا يسوع شبه ملكوت السماوات بتشبيهات كتير. من ضمن التشبيهات صور المنظر الخارجي لملكوت الله، ومن ضمن التشبيهات صور الحالة الإيه؟ الداخلية. وكأن المنظر الخارجي يمثل الرؤية الخارجية كما رآه نبوخذ نصر في ممالك العالم، المنظر الداخلي اللي بيوصف ربنا يسوع يمثل الرؤية كما رآها دانيال من الداخل. من بره سيد المسيح ملكوت السماء ده عامل زي شبكة مطروحة في البحر، اهو بحر مليان. المنظر من بره حقل مليان زوان ومليان حنط. المنظر من بره قطيع جداء مع نعاك، ده المنظر من بره. طيب ملكوت السماء من جوه، قال لا ده ايه؟ كنز مخفى في حقل. ملكوت الله من جوه ايه؟ لؤلؤة كثيرة السماء. فاهمين بقى؟ هي هو نفس المنظر، بس في رؤية خارجية وفي رؤية ايه؟ داخلية. الرؤية الخارجية الممالك العالم شافها نبوخذ نصر منظر حلو. طبعا في أمثال المسيح العكس بقى، يعني متملي بقول لكم فكر العالم عكس فكر ربنا. لكن الرؤية الداخلية للممالك شافها مين؟ شافها دانيال. ده أول فرق ما بين الأربع ممالك اللي شافهم دانيال، هم الأربع ممالك اللي شافهم نبوخذ نصر، بس ده شافهم كحيوانات دانيال، ونبوخذ نصر شافهم تمثال على شكل إنسان. ده الأمر الأول. الأمر الثاني في الفرق، نبوخذ نصر لما شاف المسيح شافه إيه؟ تمثال بقى بتاع نبوخذ نصر، شاف حجر صغير قطع بغير يدين. يبقى نبوخذ نصر شاف المسيح عبارة عن ايه؟ حجر صغير، بعد كده كبر وصار جبل ملى الارض كلها. قلت لكم في قاعدة سابقة انه الحجر اللي قطع بغير يدين ده يمثل المسيح فين؟ في تجسده ولا في مجيئه التاني؟ في تجسده. يبقى نبوخذ نصر يمثل الانسان الطبيعي، يرى في المسيح ايه؟ إنسان عادي مولود في الأرض، حجر. أو بمعنى آخر إنه العالم يرى في المسيح الطبيعة الناسوتية فقط، حجر قطع بغير يدين. طيب المؤمنين بقى، دانيال شاف المسيح إيه؟ هنشوف بقى في رؤى دانيال، شاف المسيح ابن إنسان آتي على الإيه؟ على السحاب، يعمل إيه؟ يدين ويملك، وملكوته ملكوت أبدي. يبقى هو ذات المسيح. نبوخذ نصر يمثل الإنسان الغير المؤمن، يرى في المسيح مجرد إنسان، أما دانيال إنسان مؤمن يرى في المسيح الله الظاهر في الجسد. ده فرق تاني ما بين الرؤى بتاعت نبوخذ نصر ودانيال. فرق تالت، نبوخذ نصر ما شافش في التمثال بتاعه ضد المسيح، ما شافش في التمثال بتاعه، هو شاف الممالك لكن ما شافش ضد المسيح. لكن دانيال شافه، زي ما هنشوف قرن كده صغير هيطلع ويقوم. بس طبعا هنبقى نوضح لكم انه في قرنين شافهم، في قرن طلع في المملكة الرابعة وفي قرن في المملكة التالتة ضد المسيح، القرن بتاع المملكة الرابعة هنسيبها دلوقتي عشان ما تتلخبطوش، بس خلينا ماشيين بالترتيب. طيب ايه المعنى الروحي؟ المعنى الروحي ان الانسان الغير مؤمن لا يرى شيء في ضد المسيح. هي ضد المسيح، واحد بيقاوم المسيح، طب هو يتمناش في حاجة، ده مش بيقاوم احنا، فكأنه مش شايف. اما المؤمنين شايفين ضد المسيح، لانه ده اصلا جاي يعمل فيهم ايه؟ ضد المسيح جاي يعمل ايه في المؤمنين؟ يطبطب عليهم، جاي يضطهدهم. فنبوخذ نصر لا يرى ضد المسيح لانه ما يفرقش معاه،
ايه هيجي ضد المسيح يقول انا ربنا اعبدوني نعبدك، ايه فرق في حاجه؟ لكن المؤمنين بالمسيح هم اللي شايفين ضد المسيح لانه شايفينه جاي علشان يضطهد الكنيسه. طيب نقطه اخرى مقدمه في الاصحاح السابع قبل ما ندخل فيه، زي ما قلت لكم الاصحاح السابع هيحكي اربع ممالك، هم اللي شافهم مين؟ نبوخذ نصر. المملكه الاولى اظن بقى حفظنا مملكه بابل، المملكه الثانيه مدي وفارس، المملكه الثالثه ايه؟ اليونان، المملكه الرابعه الرومان. هيركز نبوخذ نصر على المملكه الرابعه، دانيال هيركز الحديث كله في الاصحاح الرابع على المملكه نمره كام؟ أربعة. يعني هيعدي على الثلاث ممالك بسرعه. احنا بقى مركزين دلوقتي في الاصحاح السابع، بقى الاصحاح السابع بيتكلم عن اربع ممالك. اول ثلاث ممالك ما قالش تفاصيل كتيره فيهم، ونفس دانيال ما وقفش عند الثلاث ممالك، شاف المنظر وعد. لكن عند المملكه الرابعه دانيال وقف وطلب التفسير، والملاك شرح له تفاصيل زياده في المملكه الرابعه. يبقى نقدر نقول ان الاصحاح السابع بيركز على المملكه نمره كام؟ نمره أربعة. عشان كده نحسب المملكه نمره أربعة نعيشنا لبكره ناخدها لوحديها، النهارده بس هناخد اول ثلاث ممالك بنعمه المسيح. يعني المملكه الرابعه او الحيوان الرابع قلنا يمثل مملكه الايه؟ الرومان. الحيوان الرابع هيشرح لينا دانيال مملكه الرومان من بدايه تكوينها حتى فنائها في مجيء المسيح الثاني. الله الله الله، يعني مملكه الرومان احنا شفناها في تجسد المسيح ولا ما شفناهاش؟ شفناه انه السيد المسيح اتولد لما كان اغسطس قيصر امر بالاكتتاب، فاتولد السيد المسيح في اثناء مملكه الرومان. البعض ظن ان مملكه الرومان خلصت على كده وانتهى الدور بتاعها وخلاص مش موجود. هنفاجئ ان مملكه الرومان دي لسه ليها وجود ودور كبير في مجيء المسيح الايه؟ الثاني. ما انتهتش مملكه الرومان، لسه موجود. طبعا مملكه الرومان اللي هي روما اللي وحدت ايه؟ اوروبا كلها، ما تبانش ان هي مملكه على مدار العصور اللي فاتت دي. خلاص بعد ما البربر هجموا على الرومان اتقسموا الرومان لدويلات كتيره، وهنشوف الموضوع ده بالتفصيل، ايطاليا وفرنسا وانجلترا واسبانيا. خلاص لا اتقبل ايه المملكه دي هترجع تتجمع مره تاني وهيبقى ليها دور في فتره ضد المسيح. علشان كده دانيال وقف شويه اختار عند المملكه نمره ايه؟ نمره أربعة. ايضا هقول نقطه اخيره وندخل في الاصحاح السابع، ان الاصحاح السابع ممكن نقسمه لاربع اقسام. اللذيذ بقى ان كل قسم يبتدي بكلمه كنت ارى، فاحنا عندنا كام كنت ارى؟ عندنا اربعه كنت ارى. طبعا العدد الاولاني دي مقدمه للرؤى، العدد اثنين لغايه سته كنت ارى في رؤيا الليل وشاف ثلاث حيوانات اسد ودب ونمر يمثلوا اول ثلاث ممالك بابل ومادي وفارس واليونان. هذه القسم الأول. القسم الثاني الإصحاح العدد 7 و8 كنت أرى في رؤى الليل، وحيوصف لنا المملكة نمرة 4 الرومان. بعد كده الآية من 9 لغاية 14 فيها كنت أرى مرتين، بس دي رؤية خاصة بابن الإنسان. في الآية 9 كنت أرى سيد المسيح وهو جاي للدينونة، والآية 13 كنت أرى ابن الإنسان وهو جاي علشان يملك. يبقى كم كنت أرى لغاية دلوقتي؟ أربعة. أول كنت أرى ثلاث حيوانات، ثاني كنت أرى الحيوان الرابع، الثالث والرابع اللي كنت أرى يخصوا مين؟ السيد المسيح، واحدة منهم في مجيئه الثاني على السحاب، واحدة منهم المسيح لما يجي علشان إيه؟ يملك. مجيئه للسحاب ده للدينونة، وبعد كده هيملك. طيب القسم الرابع والأخير في الإصحاح 7 من الآية 17 لغاية 28 تفسير الرؤية اللي أعطي لدانيال، كلام الملاك اللي فسر له الرؤية. طيب ندخل بقى في الإيه؟ في آيات الإصحاح. الآية الأولى يقول في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. يبقى الرؤية دي شافها دانيال وهو صاحي ولا هو نايم؟ نايم، هو بيحلم. فعشان كده الرؤية دي اسمها رؤية المساء. الرؤية ديت اللي احنا هنبتديها النهاردة اسمها رؤية لإيه؟ المساء. حلو ان احنا نبتديها برضو واحنا في الإيه؟ في المساء. حينئذ كتب الحلم وأخبر رأس الكلام. لما شاف الحلم ده قام دانيال وراح إيه؟ وراح كتب. يبقى نمرة واحد زمان الرؤية قال فين؟ في السنة الأولى من ملك بلشصر. بلشصر ده اللي هو آخر ملوك إيه؟ بابل. يعني لو حبينا نحط الرؤية دي في أحداث التاريخية للسفر نحطها فين؟ لغاية الإصحاح الرابع كان عندنا مين الملك؟ نبوخذ نصر. في الإصحاح الخامس كان عندنا مين؟ بلشصر اللي شاف الكتاب. يبقى هي تتحط قبل الإصحاح نمرة إيه؟ خمس. يبقى نقدر نرجع بقى بذاكرتنا، دانيال في الوقت دوت كان إيه؟ كان بيشتغل ولا كان بعيد عن الشغل؟ لا ده كان بعيد، بعد ما نبوخذ نصر مات راحوا إيه؟ بعدينه عن القصر. يبقى بعد ما اعتزل العمل السياسي وجدها دانيال فرصة أن يقعد بقى إيه؟ يختلي بربنا، قعد يصلي ويقرأ في كلمة الله في أرمية زي ما هنشوف، وهو قال وبدأ يشوف الإيه؟ يشوف الرؤية ديت. طيب إذا كانت الرؤية ديت في السنة الأولى لبلشصر، يبقى كانت مملكة بابل موجودة قوية ولا كانت انهزمت؟ قوية. ده لسه نبوخذ نصر مات ولسه بلشصر لسه في في أول سنة في المملكة، يبقى كانت بابل في إيه؟ في مجدها. فلما يجي دانيال يقول لنا النهاردة أن بابل دي هتنهار في الوقت اللي شاف فيه الرؤية، كلام ده محدش إيه؟ محدش يقبله. معانا ولا مش معانا؟ انت قاعدة تغير لهم في الصور وهم مش مركزين معايا. لما تيجي الصور هنقول لكم. دلوقتي انتوا صورتين مفيش اكتر منهم، صورة التمثال وصورة الاربع ايه؟ حيوانات. عملت حاجة تاني؟ طيب بس كده. اجاب دانيال وقال، الاية 2، كنت ارى في رؤيا ليلا واذا باربعة رياح السماء هجمت على البحر الكبير. كنت ارى في رؤيا الايه؟ الليل. يبقى شاف الرؤيا ديت بالليل. اربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. البحر الكبير اللي مقصود بيه البحر الايه؟ الابيض المتوسط، لانه كان زمان ما يعرفوش غير البحر الصوف اللي هو البحر الاحمر والبحر الميت، لكن كان يقف على شاطئ البحر المتوسط حاجه بقى ملهاش ايه؟ ملهاش اخر. فده يقول لك ده البحر الايه؟ الكبير. فده كان التعبير اللي بيعطى على البحر الكبير. وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. الأربع رياح زي ما هنشوف دلوقتي هم الأربع ممالك. الأربع ممالك دول كان نطاق الممالك بتاعتهم بتحوط بالبحر الإيه؟ البحر المتوسط. مملكة بابل العراق شرق البحر المتوسط، مملكة ماديو وفارس اللي هي إيران فوق العراق بشوي، مملكة اليونان يعني رحنا ناحية الغرب شوي يعني كده في نص البحر يعني، مملكة الرومان إيطاليا فوق. فكلهم حوالين الإيه؟ البحر المتوسط، وكلهم فرضوا سيطرتهم على منطقة البحر الإيه؟ المتوسط. عشان كده البحر دوت دعي البحر الإيه؟ المتوسط، لأنه بيتوسط الإيه؟ المعمورة اللي هي الأرض اللي فيها بشر يعني، ما ده كان العالم القديم، فكان النص بتاعه هو البحر دوت، فسموه البحر الإيه؟ المتوسط. الممالك ديت شافها دانيال عبارة عن إيه؟ أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير. شافها في العدد الثالث ممالك ديت صعدت على شكل حيوانات من البحر المتوسط. يبقى هي حيوانات خارجة منين؟ من البحر. طيب ليه قال أربع رياح السماء في حين النهار ما أربع ممالك يعني ما لهمش علاقة بربنا؟ ليه شبه الممالك بابل ومادي وفارس واليونان والرومان بأربع رياح السماء؟ أكتر من سبب. السبب الأولاني إن عايز يشبههم برياح السماء عشان يقول إن الممالك دي في النهاية كانت خاضعة لمين؟ لربنا رب السماء والأرض، مش ممالك كده جات من إيه؟ جات من دماغها. المعنى الثاني إنه شبه الممالك ديت بأربع رياح السماء. القديس جيروم قال إنه في اعتقاد بيعتقده القديس جيروم إن الله يعهد لممالك الأرض بقوات ملائكية. يعني كل مملكة في الأرض ربنا حطت لها ملاك إيه مسؤول عن المملكة ديت. كلام ده قاله القديس إيه جيروم، ويتفق مع سفر دانيال لما هنوصل لقدام شوية، إنه في رئيس مملكة منع جبرائيل من أن ينزل. طبعا المقصود بالرئيس هنا هو الإيه؟ الشيطان. فإذا كان الشيطان حاطت لكل مملكة رئيس، فبالتبعية يكون ربنا حاطت لكل مملكة إيه؟ رئيس. وحنسمع في دانيال يقول ميخائيل القائم لأجل شعبك. يعني ميخائيل ده شغلته يحرس الشعب، مين؟ شعب ربنا. وبقيت شعوب الأرض كل شعب له إيه؟ له ملك يحرسه. فتشبهت الممالك دي بأربع رياح السماء، لأنه كل ممالك العالم ربنا بيعلن لها إيه؟ يعين ليها ملاك مسؤول عنها. أيضا شبه الممالك ديت بأربع رياح السماء، إنه عايز يقول إن الممالك دي كلها في مهب الإيه؟ الريح، ممكن تيجي وبعد كده إيه؟ تندثر. يقول في الآية 3: وصعد من البحر أربع حيوانات، صعد من البحر أربع حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك. يعني دانيال نايم، باختصار كده شاف البحر المتوسط، لقى ريح شديدة هبت على البحر. أول ما الريح هبت راح طالع من البحر إيه؟ أربع حيوانات. إيه الحيوانات ديت؟ الملاك فسرها له، مش محتاجة تفسير في الآية 17، أنا نتهركه. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربع إيه؟ ملوك يقومون على الأرض. طب ليه الأربع ملوك؟ رغم أن هم مش بيمثلوا الملك بس، لكن بيمثلوا الإيه؟ المملكة كلها. لأن فعلا كل مملكة فيها واحد هو الكبير بتاعها، هو الممثل ليها. يعني لو اتكلمنا عن مملكة بابل نبوخذنصر، لو اتكلمنا عن مملكة مادي وفارس كورش، لو اتكلمنا عن مملكة اليونان الإسكندر، لو اتكلمنا عن المملكة الرابعة وحش كبير شكله يخوف ما ادهوش اسم، لأن بقول لكم المملكة الرابعة ديت بدت في قبل تجسد المسيح، وتبدو دلوقتي ان هي اندثرت ليس لها وجود، لكنها ستقوم لها قائمة مرة اخرى، فملهاش مؤسس واحد نقدر ننسب ليه المملكة. واخدين بالنا ازاي؟ ايضا الاية 23 برضو وضح لنا ان الحيوانات دي ترمز لممالك، اما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض. يبقى مش بس مقصود بها ملك، لكن مقصود بها ايه؟ المملكة كلها. بحر المتوسط، دانيال نايم شاف الدنيا بالليل، رياح هبت على البحر بالليل، راح طلع من المية أربع حيوانات يمثلوا أربع إيه؟ ممالك. نشوف المملكة الإيه؟ الأولى. أول مملكة اللي هي مملكة إيه؟ بابل. مملكة بابل، هقول لكم ملخص بسيط عن الملوك اللي ليهم علاقة معانا في أحداث الكتاب المقدس. مملكة بابل أسسها نابولاسر اللي هو أبو مين؟ نبوخذ نصر. أسسها إزاي؟ إن كانت قبليه في مملكة بتحكم الأرض كلها ما جاز ذكرها هنا، هي مملكة أشور. طب ليه ما جاز ذكرها عند دانيال؟ لأن في أيام دانيال أشور دي كانت ماضي ولا مستقبل؟ ماضي. طب مين اللي تنبأ عن أشور؟ أشعية وهوشع، لأن كانت لسه مملكة أشور ما جاتش. مملكة أشور دي اللي سبت شمال إسرائيل، اللي هي مملكة إسرائيل، فكانت هي المملكة اللي بتحكم الأرض. طب مين اللي حطم أشور؟ نابولاسر. طلع هزم أشور وحطم ليهم مدينة نينوى والعاصمة، ونحوم تنبأ عن خراب نينوى في السفر بتاعه. كده ممكن بقى وإحنا بنقول الأحداث ديت يعني إيه، ممكن الأصفار تبتدي إيه تتربط في ذهننا. يبقى مملكة بابل مين اللي أسسها؟ نابولاسر. جبع دي على طول ابنه إيه؟ نبوخذ نصر. ده بقى اللي عمل توسعات في الايه؟ في المملكة، فتوحات كتير وانتصارات كتير، وهو اللي أسس مدينة بابل. انا كنت بقول لكم الصبح انه هو بيقول يدي واقتداري، كنت بقول لكم يعني انه مش بالضرورة يكون هو اللي أسسها، ممكن يكون نبولاسر حط الأساس. انا ما اقصدش كأشخاص، هو يعني فعلا اللي أسسها فعلا هو نبوخذ نصر، بس انا كان قصدي كلامي ان عايز اقول ان الانسان المتكبر تملي بيتجاهل ايه أعمال غيره وينسب كل العمل لإيه؟ لنفسه. لكن هو فعلا مدينة بابل إلا أسسها نبوخذ نصر وعملها عاصمة. بعد نبوخذ نصر جه ملك اسمه وابل مردوخ. سمعنا عنه في سفر الملوك ان هو اللي عفى عن ملك من ملوك يهوذا اسمه يهوياكين. جه بعديها ملك تاني ما سمعناش عنه في الكتاب المقدس، ملوش علاقة فما يخصناش. جه بعديها ملك آخر نابونيدس اللي هو ابنه مين؟ بلشصر، اللي هو يعتبر نابونيدس هو آخر ملوك إيه؟ بابل. لكن زي ما شفنا كانت اهتماماته ثقافية ودينية وأثرية، فساب المملكة لإيه؟ لابنه. فالكتاب المقدس ذكر أن آخر ملك كان موجود هو بلشصر، في حين أن التاريخ بيقول أن آخر ملك هو مين؟ نابونيدس أبوه. وفهمنا الإيه؟ السبب الاختلاف دوت أو ما يبدو اختلاف. دول اللي يهمونا في مملكة بابل اللي ليهم ذكر عندنا. طيب نشوف وصف المملكة. يقول الأول كالأسد. قبل بقى ما ندخل في الأول كالأسد، حطلنا التمثال بتاع نبوخذ نصر وجنبيه الأربع حيوانات دي أو اللي قبليها، مش مهم دي أو دي. احنا قلنا ان الإصحاح الثاني هو نفسه الإصحاح نمرة كام؟ نمرة 7. حطها لنا الأول دي يا سوزي في الترتيب عشان واحنا بنرتبهم بعد كده. معلش الحكاية النهاردة كانت كلها مستعجلة، فإيه مش مترتبين بالضبط زي ما أنا بقول ترتيب الكلام يعني. لكن أنا قلت في بداية الكلام إنه تمثال نبوخذ نصر في الإصحاح الثاني هو بالضبط رؤى دانيال في الإصحاح نمرة 7، بس ده شافهم إيه؟ إنسان، وده شافهم إيه؟ حيوانات. فنحطهم الاثنين جنب بعض. الراس هتمثل الحيوان الأول اللي هيشوفه دانيال على شكل أسد. الجزء الثاني الصدر والدراعين الفضة هيمثلوا الحيوان الثاني اللي هيشوفه اللي هو الدب. الجزء الثالث النحاس اللي هي مملكة إيه؟ اليونان، هيشوفها دانيال على شكل نمر. المملكة الرابعة اللي هي الساقين الحديد هيشوفهم دانيال على شكل إيه؟ حيوان له شكل كده إيه؟ يخوف، فظيع، ملهوش مثيل. حتى الحيوانات دي ملهاش مثيل، يعني عمرنا ما هنشوف أسد له جناح أو نمر له أربع رؤوس. لكن يعني حيوانات معروفة، قاعدين عارفين الأسد، قاعدين عارفين النمر مثلا. لكن الحيوان الرابع ده بقى الحيوان ما إيه؟ ملهوش مثيل. نرجع بقى لأول حيوان هيشوفه دانيال، الأول كالإيه؟ كالأسد. ده هيمثل أنهي جزء بقى في التمثال؟ الرأس. هلا هاتي أيوة الصورة، الأسد وجنب الرأس. أدي الرأس دي اللي شافها نبوخذ نصر، هي دي بقى اللي شافها دانيال على شكل إيه؟ أسد. شافها إزاي بقى؟ الأول كالأسد وله جناح نسر. قاعد كده بص لقى راح طلع له من البحر أسد وليه جناحين بتوع إيه؟ بتوع نسر. قلنا دول يمثلوا مملكة إيه؟ مملكة بابل. طب السؤال، ليه بابل مشبهة بأسد وله جناحين إيه؟ نسر. ودي بقى حلاوة الكتاب المقدس. هنلاقي إنه في مواضع أخرى لما ذكر نبوخذ نصر اتشبه مرة بالأسد وتشبه مرة بالإيه؟ بالنسر. فدانيال لما شافه أسد وله جناحين إيه؟ نسر. ودي بقى تورينا أحبائي الترابط. يعني مثلا أرميا شاف نبوخذ نصر أسد، يبقى الأنبياء دول مش يعني هو واحد كده يعني إيه؟ طب يعني نام وحلم مرة نقول على الأسد نبوخذ نصر، مرة نقول على الأسد الإسكندر. لا 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 لا، كل الأنبياء شافوا نبوخذ نصر في حاجة من الاثنين دول، يا أسد يا نسر. ودانيال شافوا أسد ولو جناحين إيه؟ نسر. أرميا الإصحاح الرابع الآية 7، أنا حسب لكم بقى الشواهد لأنه يعني الحكاية حتطول مننا في الوقت، بس اللي يحب يكتبهم يكتبهم. أرميا شاف نبوخذ نصر أسد في أرميا 4:7 وفي أرميا 49:19. أيضا أرميا شاف نبوخذ أسر كنسر في أرميا 49:22، وحزقيال شاف نبوخذ نصر كنسر في حزقيال 17 الآية 3 والآية 12. يعني الحكاية بقى مش إيه؟ مش هو كل نبي كده يعني اداله تشبيه، لا لا لا، هو تشبيه واحد في فكر الله، والأنبياء شافوا نفس التشبيه دوت. طب برضو يتبقى السؤال، ليه نبوخذ نصر مشبه بأسد مجنح؟ الأسد ملك الحيوانات، والنسر ملك الايه؟ الطيور. أقوى حيوان الأسد وأقوى طير النسر. يعني عايز أقول إن نبوخذ نصر ده كانت قوته إيه؟ كبيرة قوي، زي الأسد في القوة وزي النسر في الإيه؟ السرعة بتاعته. طب ليه ربنا شبه نبوخذ نصر بكده؟ لأنه فعلا بابل استولت على العالم القديم في فترة إيه؟ صغيرة، قوة وسرعة، فاستولى على العالم. وكنت أنظر حتى إن تتفى جناحاه. بص لها الأسد، هات الصورة الثانية بقى بتاعته. أيوة ديت، هو شاف الأول أسد طالع من النهر ولو إيه؟ له جناحين. وكنت أنظر، قعدت بص للأسد أبو جناحة دوت، منظر غريب. لقيت فجأة إن تتف جناحاه، يعني الريش اللي في الجناحين زي ما شايفين إيه؟ اتشال، يبقى يعرف يطير، مش عارف يطير. وانتصب على الأرض وأوقف على رجلين كإنسان، بدل ما هو أسد بس لو واقف كده على رجله بقى شكله شكل إيه؟ شكل إنسان. وأعطي قلب إنسان، يعني عايز يقول إيه؟ انتتف الجناحين بتوعه، خلاص ما بقتش مملكة بابل ليها السرعة الأولى بتاعتها، عجزة عن الطيران، عجزة عن إنها تقتحم البلدان خلاص. وأعطي قلب إنسان، معروف إنه لما يبقى إنسان شجاع يقولوا ده قلب الإيه؟ قلب الأسد، زي ما قيل عن ريتشارد ملك إنجلترا، ريتشارد إيه؟ قلب الأسد. ليه؟ لأنه كان رجل إيه؟ شجاع، فقالوا ده قلبه مش قلب بني آدم، ده قلب أسد. فتعبير قلب الأسد ده إن عايز يقول إن هو فيه إيه؟ شجاع. طب لما إحنا نشيل قلب الأسد ونحط له قلب إنسان، يعني الشجاعة دي بدت إيه؟ بدت تضعف. يعني عايز أقول إن مملكة بابل اللي فات من الأوقات كانت قوية وسريعة، النهاردة فقدت قوتها وفقدت إيه؟ سرعتها. وما نستغربش، لأن شفنا فعلا بلشصر ارتجف قلبه واستقت إيه؟ ركبته. ده المفروض راجل قلبه أسد، يعني ما إيه؟ ما يتهزش، خلاص بابل بتضعف. اللذيذ إن القديس جيروم له تفسير يعني في سفر دانيال شبه كامل، فتأمل تأمل لطيف في حكاية الأسد ديت. قال كلمة الأسد جد المؤنس، اللبوة يعني مرات الأسد. وعلل القديس جيروم الحتة دي بإيه؟ قال لأن لبوة الأسد بتبقى أكثر شراسة من الأسد، وخصوصا وهي بترضع الأسود الصغيرة. فعايز يعبر عن شدة شراسة مملكة بابل، فما قالش بس أسد، لا قال كمان الإيه؟ اللبوة، يعني شراسة إيه؟ أكتر. طيب وسر سقوط بابل، طبعا اللبوة أشار للنساء، إنه سر ضعف بابل إنه بدت بابل تنشغل بالإيه؟ بالشهوات الإيه؟ الجسدية، فبدت مملكة بابل تضعف وتنهار. نعم، كلمة الأسد في اللغة الأصلية لما بيقول الأول كالأسد، فكلمة الأسد هنا الأنثى بتاعت الأسد، مش أسد ذكر، لا مرات الأسد، عشان يشيل النقطتين دول، إن هي أكثر شراسة، بس طبعا زي ما بنقول اللبو أكثر شراسة فقط وهي بترضع الأطفال، بس هو عايز ياخد إن هي دي أكثر شراسة من الأسد نفسه. نمرة اتنين، إن هي لبوة إشارة للإيه؟ للشهوات الجسدية، فسر ضعف بابل إنها انغمست في الشهوات الجسدية. ايضا ممكن الايه دي نفسرها تفسير تاني على نبوخذ نصر نفسه. وكنت ايه بانت بقى انظر حتى انتتف جناحاه وانتصب على الارض واوقف على رجلين كانسان واعطي قلب الاسد. نمره واحد، له جناح نسر، لان نبوخذ نصر ده كان ايه؟ النسر ده يطير في الاماكن الايه؟ العاليه، فعايز يشير لكبرياء نبوخذ نصر. عشان كده في أشعياء 14 لما بيكلم عن نبوخذ نصر بيقول له إن كنت ترتفع كالنسر فمن هناك أحضرك، يبقى الارتفاع بتاع النسر ده مقصود بيه للإيه؟ الكبرياء. فكان نبوخذ نصر له جناح نسر، يعني كان عنده إيه؟ روح الكبرياء. انتتف جناحاه ربنا حطم كبرياء نبوخذ نصر وإيه؟ وجابه تحت وطرد من المملكة. أعطي قلب إنسان وأوقف على رجلي إنسان، يعني عايز يقول أن نبوخذ نصر بعد ما انطرد في وسط الحيوانات جي ربنا رح ردله قلبه مرة تاني ورجع كإنسان مرة أخرى، فانتزع منه الإيه؟ القلب الأسد واداله قلب إنسان، إشارة لعودة نبوخذ نصر بعد ما تعلم الإيه؟ الاتضاع. فهي ممكن تشير لمملكة بابل ككل وممكن تشير لشخص إيه؟ نبوخذ نصر. دي المملكة الأولى. المملكة الثانية اللي هي مملكة إيه؟ مادي وفارس. مملكة مادي وفارس أول ملك أسسها كورش، بس ده اسمه كورش الثاني، ده اللي هو يعني كورش اللي احنا عارفينه يعني، بس كان في المملكة دي في واحد قبل كده اسمه كورش، لكن كورش اللي حطم بابل ودخل المدينة وحول مجرى النهر ده كورش نمرة كام؟ نمرة 2. وهو دوت اللي أشعياء سماه مسيح الرب، وهو دوت اللي أمر بعودة إسرائيل من السبي وادهم تصريح ببناء الايه؟ الهيكل. في ملوك كتير جههم في مملكة فارس اللي يهمونا منهم عشان ليهم ذكر في الكتاب المقدس، أحشويرش الأول اللي هو ذكر في سفر أستير، ده الملك نمرة 5 في المملكة. الملك نمرة 1 كورش اللي احنا بنحكي عنه ده، بس اسمه كورش الثاني. الملك نمرة 5 ايه؟ أحشويرش الأول في سفر أستير. يبقى كده طبعا طبيعي مملكة مادي وفارس ابتدت بكورش اللي هزم بابل، بعدها فترة جت أحداث سفر مين؟ أستير أيام كورش الأول. بعد كده جه أرتحشست الأول، ده كان أيام سفر نحمية الملك نمرة 6. بعد كده بقى في ملوك كتيرة انتهوا بالملك نمرة 12 داريوس الثالث، كل دول ما لهمش ذكر عندنا في الكتاب المقدس، لكن دول الثلاث ملوك اللي ايه؟ اللي في مملكة مادي وفارس يهمونا. يبقى معنى كده عايزكم تربطوا بقى في ذهنكم سفر أستير وسفر نحمية حصل في مملكة ايه؟ مادي وفارس. سفر دانيال ادينا احنا شايفين الاحداث كانت في بابل. العهد الجديد في مملكة ايه؟ الرومان. طب ادينا شفنا بابل ومادي وفارس والرومان، طب فاضل مملكة الايه؟ اليونان. طب فينها؟ دي في الاسفار القانونية الايه؟ التانية. الاحداث بتاعت الاسفار القانونية التانية مكابين اول وتاني كلها كانت في اثناء المملكة الايه؟ اليونانية. معلش هو ممكن لو اول مرة بنسمع الحاجات دي هتحسوا الحكاية دخلت في بعضيها وتلخبطت، معلش زي بعضه، بس بتكرار ما احنا هنسمع الحاجات دي كتير، الاسفار ومين الملوك بتوعها وتتابع الملوك هترسخ في ذهننا، فيعني معلش ما تستغرب يعني ما تنزعجوش يعني لو لقيتوا الايه الحكاية متلخبطة بعديها، لكن يعني تكرار السماع في الموضوع ده هنفهمها. هي بسيطة يعني، نفس الواحد يعرف الترتيب بتاع الممالك، وإلى حد ما احنا مربطين الإصحاحات أو الأسفار، فسهل ان الواحد ايه يدككهم في وسط بعضيهم يعني. طيب نرجع للمملكة نمرة 2. شاف ايه دانيال بقى؟ قلنا دانيال بالليل نايم ولقى نفسه عند البحر المتوسط، طلعت ريح هبت على البحر فطلع اربع حيوانات. شاف الحيوان الاول اسد له ايه؟ جناحي نسر. طيب بعد كده طرح طلع وراه حيوان تاني ايه؟ واذا بحيوان اخر ثان شبيه بالدب. ده يمثل المملكه انهي؟ الثانيه اللي هي انهي حته في سفر في تمثال نبوخذ نصر؟ السدر والدرعين. طب سؤال، ليه مملكة مادي وفارس شبهت بالإيه؟ بالدب. الدب يتميز إنه أكثر شراسة بس جبان، يعني الدب شرس أكتر من الأسد. بمعنى إيه؟ الأسد من صفاته جعان يأكل، مش جعان لو حطيتي قدامه ألف غزالة يبص له مش عايز منها حاجة، الأسد كده نزيه يعني إنف قنوع زي بعض، جعان يأكل مش جعان خلاص. الدب لا، الدب يحب الافتراس، حتى لو مش جعان يروح إيه؟ يفترس. بس الفرق بين الأسد والدب، الأسد شجاع الدب جبان غدار. الأسد لما يحب يأكل يروح طالع كده في المواجهة يجي للغزالة والشهف وشه، أنا يا غزالة جاي أكلك، أكلك منين يا بطة؟ ما يعني الايه الاسد ما ما يعني ملك يعني انا هيخاف من الغزاله ويستخبلها علشان انا يطلع في وشها كده وروح الغزاله تشوفه تروح ايه مسلمه. النمر بقى إيه الدب لا ما يجيش في المواجهه رغم انه ممكن يكون هو اقوى من الخروف اللي هياكله ولا بس هو طبيعته كده يعتمد على الحيله وعلى الدهاء. وده اللي احنا شفناه في مين في كورش الله ينور عليك يا نبي مش في شجاعه نبوخذ نصر بس يتميز بالايه بالدهاء. يعني تصوروا الراجل بقول لكم حول مجرى نهر الفرات خطه ما تخطرش على بال حد يعني خطه عجيبه حول مجرى النهر وراح نازل منين في مجرى النهر هو والعساكر بتوعه ودخلوا المملكه دهاء. فعشان كده شبه بالايه بالدب. يكمل وصفه يقول فارتفع على جنب واحد يعني الدب ماشي على اربع رجلين كده بس لا راح ايه هي الصوره بقى مش معموله الصوره دي ما اعرفش معمولهاش ليه راح واقف على رجلين اتنين وراح رافع ايه رجلين التانيين كده متخيلين المنظر مش واقف على رجلين خلفيه او اماميه لا رجلين بالجنب يعني الرجل اللي قدام والرجل اللي ورا وراح رافع نفسه كده بالجنب يعني متخيلين المنظر يعني لا مش واقف زي الراجل الاسد واقف على رجلين الاثنين وبقى واقف كده زي البني ادم لكن الدب واقف على ايه على جنبه كده يا جنب يمين يا جنب شمال. فارتفع على جنب واحد يعني عايز يقول انه عنده جنب اقوى من ايه من الجنب الثاني. طب ليه؟ اصل المملكة دي عبارة عن ايه قسمين مادي وفارس. مادي اللي هي علام اللي هي الملك بتاعها داريوس وفارس اللي هي الايه كورش. مين الاقدم مين الاكبر مين اللي جه الاول؟ مادي داريوس. ومين اللي جه الثاني؟ كورش. بس في الحقيقة اللي جه الثاني اقوى من اللي جه في الاول. فبقى الدب ده واقف على جنب واحد يعني عايز يقول ان فيه مملكة منهم هما الاثنين بقى واحد بس في واحد منهم ايه اقوى من التاني اللي هو كورش. القديس جيروم يعني كان له رأي اخر. في قديس اسمه هيبوليتوس والقديس جيروم الاثنين القديسين دول ليهم تفسير كامل لسفر دانيال يعني موجود يعني واصل لينا. طبعا في اسفار كتيره تفسيرات الاباء بتاعتها يعني ضاعت لكن هيبوليتوس والقديس جيروم هم الاثنين القديسين اللي يتبقى ليهم سفر دانيال مفسر وتقريبا كل الافكار الرئيسيه ديت يا فكر القديس جيروم يا فكر القديس ايه هيبوليتوس. فالقديس جيروم بقى حتة اللي وقف على جنب واحد ديت كان له رأي تاني فيه. قال ليه مملكة مادي وفارس اتصورت بالمنظر دوت؟ قال لأنها عملت كل الشعوب معاملة وشعب إسرائيل عملتهم عاملة ايه خاص يعني كان وقف على جنب ايه إسرائيل دول حاجة وبقيت الناس ايه حاجة تانية. وفعلا لما نقرأ التاريخ هنلاقي ان مملكة مادي وفارس تعاطفت جدا مع مين؟ مع إسرائيل لدرجة انه الملك قال لليهود اللي عايزين يرجعوا البلد يرجعوا وعايزين يبنوا الهيكل كمان ايه يبنوا حد يعمل كده. فكانت ليها معاملة خاصة مع إسرائيل. يكمل وصف المملكة وفي فمه ثلاثة أضلع بين أسنانه زي ما نشافين صورة الدب حطت ايه في بقه ثلاث عضمات. ليها معاني كتيرة جدا وكلها مقبولة. أولا ممكن يكون الثلاث عضمات دول إشارة انه مادي وفارس حطمت الثلاث مدن الرئيسية في بابل فكأنها كانت ثلاث ايه عضمات. او ممكن يكون الثلاث عضمات انه المملكة ديت احتوت بداخلها مملكة مادي ومملكة فارس ومملكة بابل وحصيلة كل دول بقت مملكة واحدة فممكن يكونوا دول الثلاث عضمات اللي بقى. ايضا ممكن يكون الثلاث عضمات ثلاث ممالك حطمتهم مادي وفارس وهي مملكة اشور اللي هي نينوى ومملكة تانية اسمها ليديا ومملكة تالتة اللي هي بابل فممكن يكونوا دول التلات عضمات اللي في بق الايه الدب. قال له كن كل لحما كثيرا لان مملكة مادي وفارس في الحقيقة عملت يعني توسعات كتيرة وكانت بتفتر الشعوب كتير فعشان كده قال له قوم كل ايه لحم كتير، يعني موت في بني ادمين ايه كتار. عشان كده شبه بالدب، لان الدب قلنا ايه شرس. وزي ما قلت لكم الصبح، يعني المملكه ديت وصلت لقمه مجدها في عهد مين؟ احشويروش بتاع استير، انه وصل عدد الكورة او الولايات 127 ايه كورة، حكمت من الهند لكوش. دي المملكة نمرة 2. المملكة نمرة 3 اللي هي المملكة اليونانية، اللي هي في تمثال نبوخذ نصر ايه زي ما احنا شايفين الصورة، بطن ايه نحاس. يقول في الآية نمرة 5، وبعد هذا قلنا دانيال بالليل واقف عند البحر المتوسط، شاف ريح حبت على البحر، فراح طالع من البحر حيوان ايه اسد بجناحين، قاعد يبص للاسد، لقى بعد شوية راح واقف على الرجلين الورانية ورفع قلب نفسه كده والجناحات بتاعته ايه اتنتفه، وهو قاعد يبص للمنظر مستغرب ايه يعني ايه اسد وطلع، فبص لقى راح طالع وراه ايه دب. ماله الدب دوت؟ راح واقف على جنب واحد وراح ماسك له بقه ثلاث ايه ثلاث عضمات، قاعد يبص للمنظر ايه دوت بيعمل ايه، بص راح طالع له من البحر واحد ايه ثالث. وبعد هذا كنت ارى واذا باخر مثل النمر، حيوان شكله شكل النمر، وله على ظهره اربعه اجنحه، اجنحه طائر. تصوروا نمر وطلع له كام جناح؟ أربع أجنحة. ويريد بس كده، وكان للحيوان أربعة رؤوس. منظر ما هو ما فيش حيوان كده، بس هو شبه كده، نمر له أربع راس طالعين من الجسم الواحد، وطلع له كمان أربع إيه أربع جناح. الأسد كان له كام جناح؟ اتنين. والنمر أقل حجم من الأسد لكنه ليه أجنحة إيه أكتر. قلنا الأجنحة دي تدل على الإيه السرعة. يعني عايز يقول إنه مملكة اليونان كانت إيه أسرع من نبوخذ نصر في احتلال الإيه العالم كأدني. إن كان نبوخذ نصر له جناحين فدول ليهم إيه ليهم أربعة. وفعلا يا أحبائي التاريخ يحكي لنا إنه مملكة اليونان بدت على إيد فيليب المقدوني، لكن كانت مملكة صغيرة. جه ابنه الإسكندر الأكبر في فترة صغيرة خالص، كان الإسكندر دوت أخضع العالم إيه العالم كله، خدها كده لغاية أسبانيا، وفي الآخر وقف على شاطئ أسبانيا قعد يعيط، مالك يا عم إسكندر؟ قال له مفيش بلاد تاني أفتحها، خلاص خلص، راح للآخر وبعد كده البحر. كان عمره كان في الوقت دوت 37 سنة، يعني في فترة زمنية قصيرة كان الرجل ايه مسح العالم كله. بيقدروا تقريبا المدة اللي الاسكندر فتح فيها العالم 10 سنين، يعني تولى المملكة وهو عنده ايه 27 سنة، وصل 37 سنة ايه ملقاش بلاد تاني يفتحها. عشان كده بقى متشبه بنمر، لان النمر اخف في الحركة من الاسد، وفي الوقت نفسه ليه كمان ايه أربع أجنحة. أيضا ممكن يكونوا الأربع أجنحة إنه الإسكندر المملكة بتاعته امتدت لأربع جهات الإيه الأرض، وصل مصر وفلسطين وأوروبا وآسيا، يعني إيه مسح المنطقة كلها. طب الوصف الثاني قال له أربعة إيه رؤوس. ليه أربع رؤوس؟ هو نمر واحد إسكندر، لما مات طلعوا بداله كام؟ أربعة. بمعنى إيه؟ لما الإسكندر الأكبر مات في سنة وكان سنه 37 سنة ما كانش عنده أولاد، فالمملكة مين ياخدها؟ راحوا مقسمينها على الأربع قواد بتوع الجيش، كان عنده أربعة قائد، كل قائد خد له إيه قسم من المملكة، قسموا المملكة الأربعة. قائد منهم خد سوريا وبقى اسمه ملك الشمال. هيذكر الاسم دوت كتير في الأسفار النبوية. قائد تاني خد مصر وبقى اسمه ملك الجنوب، لأنه تملي المركز أرض إسرائيل، فالشمال بتاعها اللي هو مين؟ سوري الجنوب بتاعها اللي هو مين؟ اللي هو مصر. فتملي ملك الشمال اللي هو سوريا، ملك الجنوب اللي هو ملك مصر. واحد منهم حكم اليونان، وواحد منهم حكم حتة اسمها تراقيا. المهم انهم قسموا المملكة على الايه؟ الاربع قوات دول. ايه اللي خلى الاسكندر يموت وسنه صغير؟ التاريخ بيحكي ان الاسكندر اللي غلب العالم كله كان ضعيف جدا امام الشهوات الايه؟ الجسدية. شفتوا بقى الفرق بين رؤية دانيال ورؤية نبوخذ نصر؟ نبوخذ نصر يشوف الاسكندر ده حاجة ايه؟ عظم، ولد صغير وايه؟ وفتح العالم كله. حتى يسمى في التاريخ الاسكندر ذو ايه؟ ذو القرنين، يعني كان بينطح كده. فالعالم يرى شخص مبهر، شخص مبهر. لكن دانيال شافه ايه؟ شخص شهواني، لانه دي كانت حقيقة الاسكندر، وده السبب اللي عجل بموت اسكندر في السن الصغير، حياة الرذيلة اللي هو عاشها. اخر حاجة يوصف بيها الاسكندر قال واعطي ايه؟ سلطانا. صح، هو كان ذكي، ذكي جدا، كان يعني ماكر في الحروب، لكنه في النهاية السلطان اللي خده دوت كان واخده من مين؟ من ربنا. اعطي سلطان. من الحاجات اللطيفة اللي بتتحكي على الاسكندر الاكبر انه وهو بيفتتح الدول كان رايح يفتتح او يحارب مدينة اورشليم. كنت قلت لكم القصة ديت في سفر زكريا. فهو داخل مدينة اورشليم، ظهر له ميخائيل رئيس الملائكة، بس طبعا هو ما يعرفش ميخائيل، لكن ظهر له كائن كده سماوي ومسك حربة ورايح ايه؟ يموته. فترعب الاسكندر وراح مرمي من على الحصان بتاعه وسجد عند رجلين الملك ميخائيل. يقول له انت عايز تموتني ليه؟ قال له عشان انت رايح تخرب المدينة المقدسة. هو كان ساعتها رايح يفتح او يغزو اورشليم. قال له ايه اوامرك؟ قال له لما هتدخل المدينة هيستقبلك راجل شكله زي كده، نلبس نفس اللبس بتاعي، تسجد قدامه وتعامله بإكرام شديد، اوعى تمد ايدك للمملكة ديت. قال له حاضر. فراح يتقدم نحو اورشليم. ففي الوقت دوت رئيس الكهنة اللي كان موجود في البلد عايز يتقي شر الاسكندر الاكبر. فيتقي شره ازاي؟ راح واخد له سفر دانيال ولبس لبس الكهنوت بتاعه، الثياب المقدسة، وطلع يستقبل الاسكندر. فالاسكندر لما شاف المنظر ده، نفس المنظر اللي شافه فين؟ في الحلم. فاول ما شاف رئيس الكهنة راح نزل من على الحصان بتاعه وراح ايه؟ سجد له في الارض. طبعا الكل اندهش، ايه ده الاسكندر؟ رئيس الكهنة راح فتح له سفر دانيال، قال له بص عندنا نبي اتنبأ عنك وانك هتعمل وتعمل وتعمل وتعمل. فاكرم رئيس الكهنة جدا وعفى عن مدينة ايه؟ اورشليم. عشان كده في سفر زكريا لما بيوصف مجيء الاسكندر لاقتحام اورشليم قال هوذا ملكك يأتي إليك عادل ومنصور ووديع. وكأن الاسكندر الأكبر ده مش داخل بلد يغزوها، ده داخل البلد بتاعته، ومش داخلها على حصان، لكن داخلها على إيه؟ على أتان وجحش ابن أتان، يعني داخلها في منتهى الوداعة، لأنه فعلا سالم مدينة إيه؟ مدينة أورشليم. دانيال تنبأ عن الاسكندر. إحنا دلوقتي أيام دانيال، لسه 200 سنة قبل ما يجي مين؟ قبل ما يجي الإسكندر. دي المملكة نمرة 3، تتبقى المملكة نمرة 4. دي بقى إيه؟ نسيبها بكرة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.